بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى تحت عنوان: ماذا صنعت لنا المرجعية الدينية الشيعية؟ افتتحنا الحديث بآيتين من سورة الأنعام تتحدثان عن بعثة الله سبحانه وتعالى للأنبياء والرسل، ثم تنهي ذلك التفصيل بتلخيص بأن الله سبحانه وتعالى يقول: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها، بهذه البعثة، بهذه الكتب، بهذه البينات، هؤلاء الذين هم من حولك من كفار قريش، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذا كانت فئة تمردت على الإيمان بأولئك الأنبياء، فهناك فئة أخرى سوف تؤمن بهذه القضايا. أولئك يعني الأنبياء السابقون، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. يوجه القرآن الكريم بعد ذلك إلى أن يقتدي المؤمنون بأولئك الأنبياء، ويتغير لحن الخطاب من خطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله إلى خطاب للإنسان المؤمن الذي سوف يكون فيما بعد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يوجهه إلى الإيمان بهؤلاء، ولا يسأل النبي أحدا أجرا، وإنما هو ذكرى للعالمين. قضية المجتمعات الدينية لا بد أن يكون لها مرجعية دينية، هي الأخبر بمقاصد التشريع وأحكامه، والأعلم بكيفية الاستنباط فيه، وهذا لا يختص فقط بعالم الإسلام. كل مجتمع ديني يحتاج إلى فئة أو شخص تكون بمثابة الجهة التي يرجع إليها ويتعلم أحكام الله من خلالها. وهذه تبدأ المسألة من الأنبياء والمرسلين، الله بعث المرسلين للبشر من جهة هم سفراء الله للناس، ومن جهة هم مراجع الناس في طريقهم إلى الله، من جهة الله هو سفير، ومن جهة العبد هو مكان للرجوع، مرجع موئل من خلاله يتعرف إلى وعلى أحكام الله عز وجل. في المسيحية نجد هذا، في اليهودية نجد هذا، في سائر الديانات أيضا نجد هذا الأمر، في سائر مذاهب المسلمين أيضا الأمر كذلك. في كل مذهب من مذاهب المسلمين يوجد جماعة أو أفراد هم الأكثر والأعلم بقضايا ذلك المذهب، إلا أن ما هو موجود في مذهب أهل البيت عليهم السلام من المرجعية وتنظيم العلاقة بينها وبين الناس، وفي مواصفات المرجع، وفي قوة العلاقة بين المرجع والأتباع، هو أمر يفوق سائر المجتمعات الدينية، وهذا يشهد له الوجدان. لا يوجد أحد يلاحظ نمط العلاقة بين أبناء المجتمع الشيعي وبين مرجعياتهم الدينية إلا ويرى أن هذه العلاقة وهذا الارتباط هو أقوى من نظيره في سائر المذاهب وفي سائر الأديان. قد يكون هذا أحد المبررات التي جعلت بعض أعداء المذهب ومخالفيه يوجهون السهام تلو السهام والشبهات بعد الاتهامات لموقع المرجعية الدينية من أجل إضعاف هذا الارتباط. أكو هناك اليوم حركات، جماعات المقوم الأساسي مالها هو إضعاف أو حذف الارتباط بين المرجعية الدينية وبين عامة الناس، والآن احنا مو في صدد الحديث عن هذه التوجهات وهذه الحركات، وإلا يمكن الحديث عنها بشكل مفصل وملاحظة جملة أفكارها وأنها تصب في هذا الاتجاه. يأتي سؤال قد يكون سؤالا منبعثا من نية حسنة كما هو بالنسبة إلى أكثر أبناء المذهب، وقد يكون قادما من طرف غير ذي نية حسنة، ماذا صنعت لنا المرجعية الدينية؟ ماذا حققت لنا المرجعية الدينية؟ سوف نحاول في هذه الليلة أن نجيب على هذا السؤال في عناوين، وإلا البحث المفصل فيه يحتاج إلى كثير من الحديث ومن البحث. هناك عدة أمور وعناوين نستطيع أن نلحظها في جواب هذا السؤال. الشيء الأول الذي قدمته المرجعية الدينية الشيعية في تاريخها الطويل لعالم التشيع هو التبيان الدقيق لأصول المذهب ولفروعه وفقهه. نحن نعلم أن الغرض الأقصى والغاية العليا للإنسان المؤمن والمتدين في هذه الحياة هي عبادة الله عز وجل، وأن هذه الغاية إن تحققت فلو لم يتحقق أي شيء غيرها لم يخسر الإنسان شيئا، ولو حقق كل شيء لكنه لم يحقق في حياته عبادة الله سبحانه وتعالى فلم يحقق شيئا، حياته هذه تساوي صفر، لأن الغرض الوحيد الذي قرره القرآن الكريم بصورة النفي والإثبات كدلالة على الحاصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وآنئذ هذه هي الغاية الأصلية من وجود الإنسان. نعم العبادة لها معنى كبير وشامل وإطارها إطار واسع، لكن القدر المتيقن منها ما يرتبط بالإيمان ليرتبط بالقلب بالجوانح، والأمر الآخر ما يرتبط بأفعال الإنسان من عبادات ومن معاملات. هي غاية وجود الإنسان فيما نص عليها القرآن الكريم. أي غاية أي هدف يحتاج إليه إلى خريطة، كل غاية تحتاج إلى خريطة، ومتى ما كانت الخريطة والطريق إلى تلك الغاية خاطئة وخاطئا فإنه لا ينفع الإنسان كثرة السعي. عندما يقول الإنسان غاية وجودي هي عبادة الله عز وجل، هذا يعني أنه يحتاج إلى خريطة دقيقة علمية سليمة توصله إلى ذلك الهدف. من الذي يستطيع أن يتحدث في هذا الإطار؟ يستطيع أن يتحدث ليس فقط المتخصص، وإنما أكثر الناس تخصصا، الذي نطلق عليه عنوان الأعلم، الفقيه الأعلم هو الذي يستطيع أن يضع الخريطة المناسبة للوصول إلى تلك الغاية وهي عبادة الله عز وجل. لا شك ولا ريب أن علماءنا الأبرار ومرجعياتنا الدينية بما لديها من دأب وحرص على التعمق في العلوم الدينية تحقق أفضل صورة من الصور. لذلك ما يصير المرجع بتعيين رسمي ولا بقرار دولي ولا بتوافق مثلا تجار، ولا هم يحزنون، إنما الذي يفرضه هو تخصصه وخبرته وأعلميته وإذعان الكل أو الجل بمستواه العلمي. فهذه المرجعية الدينية الدور الأول مالها هو أنها تقوم بتبيان عقائد الناس من جهة، ما يرتبط بإيمانهم، ولا تظنن الأمر سهلا، فإن هذا المبحث طاشت فيه العقول. هذا المبحث جعل أناسا مشبهة لله، وجعل أناسا قدريين ومفوضة وغير ذلك، جعل أناسا ينسبون الظلم لله عز وجل. نفس هذا المبحث في مبحث الله عز وجل، جعل أناسا ينسبون إلى النبي محمد ما نأبى نسبته إلى إمام جماعة فضلا عن النبي المرسل. وعلى هذا المعدل فقس سائر الأمور، هذا في العقائد، وكذلك الحال بالنسبة إلى الفقه. الفقه الذي يحتاجه الإنسان في عباداته، لا تستطيع أن تصلي كيفما اتفق، ولا أن تحج بأي كيفية، ولا أن تصوم بأي نحو، وإنما يجب أن تسلك الطريق الذي يرضاه الله ويوصل إليه، وهذا لا يأتي إلا من خلال مراجع الدين المتخصصين القادرين على الاستنباط. وهذه مو قضايا اللي سنة وسنتين تنتهي. لو أن أحدكم رجع مثلا إلى كتاب مناسك الحج للعلامة الحلي على سبيل المثال، متوفى سنة 725 هجرية، قد لا يجد فيه حتى 50 مسألة. اليوم بعض مراجع الدين ما عندهم من المناسك وما استفتوا فيه من المسائل الشرعية المرتبطة بالحج قد تزيد على 50,000 مسألة. طيب، وأيضا لا يزال الأمر جاريا. وقس على هذا في سائر الأمور، المعاملات الجديدة، القضايا الجديدة، الحوادث الواقعة على ما يقوله الحديث المعروف. فهذه أهم قضية تقوم بها المرجعية الدينية. ولو أيها الأحباب، ولو أن المرجعية الدينية لم تقم بأي شيء آخر غير هذا لكان شيئا عظيما. كيف؟ وهو أحد الأشياء. يعني لو أن المرجعية الدينية فقط اقتصرت على هذا الجانب لكان شيئا عظيما جدا وكبيرا جدا، لأنه يشكل رسم الخريطة إلى الجنة والبعد عن النار، ويحقق غرض وجود الإنسان وهو عبادة الله، وهو هدف عظيم جدا. أنا أتعجب عندما يقول البعض يعني المرجع الديني بس يفتي في مسائل الحيض والنفاس. زين، هو هذا اللي يودي إلى الجنة، وهذا اللي يودي إلى النار، وهذا اللي يبطل العبادة، وهذا اللي يصحح العبادة؟ طيب، فلو لم يكن هناك أي شيء غير هذين الجانبين، تبيان الدين والمذهب في أموره العقائدية من جهة، وفي أموره الفقهية عبادية ومعاملاتية، هذه أهم مهمة كبرى للمرجعية الدينية، والحمد لله هي قائمة بها على النحو الأكمل. لا يستطيع منصف أن يشكك في علم مراجعنا، في تخصصهم، في قدراتهم، في سعيهم، في حذقهم في استنباط الأحكام الشرعية والقضايا العقائدية. هذا واحد. الأمر الآخر مما تقوم به المرجعية الدينية هو إعطاء المجتمع الشيعي كيانه ووجوده وشخصيته. أصل السؤال أنت إذا تلاحظ هو يحمل الجواب، ماذا صنعت لنا المرجعية الشيعية؟ لنا هذه النا مالت منو؟ أنت يعني؟ لو أسرتك؟ لو الفريق مالك؟ لو لا، هذه الطائفة، هذا المجتمع البشري بمئات الملايين المنتشر في مختلف أنحاء الأرض، هذول لغاتهم مختلفة، قومياتهم مختلفة، مستوياتهم الاجتماعية مختلفة، الدول التي ينتمون إليها والجنسيات مختلفة. الجامع بين هؤلاء رباط السبحة هو انتماؤهم إلى مرجعية واحدة أو إلى عدة مرجعيات هي اللي تجمعهم كلهم. آنئذ يستطيع الإنسان أن يقول لنا ماذا صنعت لنا. هذه النا تعني وجود، تعني هوية، تعني شخصية، تعني مجتمع متشكل، وهو الذي يصنعه نمط الارتباط والانتماء بين المرجعية وبين الأتباع. لو لم تكن هناك مرجعية دينية لكان هذا مثل قطرات المطر، قطرات المطر تنزل قطرة من هنا وقطرة من هناك، لا تصنع شيئا. متى تصنع شيء؟ عندما تجتمع في شيء موحد، متبع هنا ومتبع هناك ومنتمي هنا ومنتمي هناك، لا يأبه به العالم، متى يعترف به، متى ينظر إليه، متى يلاحظ باعتباره جماعي ينبغي أن تلحظ، عندما يكون تحت راية وضمن قيادة وتابعا لمرجعية، وهذا الذي تحققه المرجعيات الدينية للتشيع. وهذا مو بس اليوم، في تاريخه قسم من المذاهب، قسم من الأديان الذي كان يجمع أتباعه ويرعاها كانت السلطات والدول والحكومات، فما تفرق تجمعه الدولة والسلطان، تفرضه بشكل معين، تمشي أموره. التشيع لم يحصل له هذا الأمر، بل بالعكس كان في مرمى النبل وغرض من أغراض الهجوم عليه. المذاهب والأديان اللي رعتها حكومات وسلطات بمقدار رعايتها إلها انتشرت وبقيت. التشيع ما كان هكذا، الذي كان يقويه نفس البناء الذاتي لأفكار التشيع ثم الارتباط بالمرجعية الدينية. ينقل ابن حزم الأندلسي الظاهري، متوفى سنة 456، معاصر لشيخ الطائفة الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية، عن هذه الفكرة يقول: مذهبان انتشرا في أول أمرهما بقوة السلطان والرئاسة. القوة ما كانت قوة ذاتية للمذهب ولا قوة علماء ومرجعياته الدينية، وإنما كانت قوة سلطان خلافة هي التي جعلت هذا المذهب يقوى. المذهب الحنفي في المشرق، قل في زمان الدولة العباسية، أبو يوسف في زمان هارون الرشيد صار هو قاضي القضاة، حنفي المذهب، فكان لا يولي أحدا من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب إلا حنفي المذهب، من خراسان والصين إلى موريتانيا، ما في واحد في هالمنطقة إلا حنفي المذهب، القضاء على المذهب الحنفي، المواريث على المذهب الحنفي، الزوايا، التكايا، إمامة الجمعة، إمامة الجماعة، كل ما أحد يتكلم رسمي إلا المذهب الحنفي. فأقبل الناس، يقول فأقبل الناس على التمذهب به، هذا مو شيعي وإنما محسوب على المذهب الآخر، يقول هذا واحد. والمذهب المالكي عندنا في المغرب وبلاد الأندلس، تكلمنا في وقت مضى عن هذا الموضوع، لما جاء سحنون أحد تلامذة مالك، الإمام مالك بن أنس، وصار انتشر المذهب المالكي، ثم كل الدول اللي اجت بعد ذلك منعت أي مذهب آخر وقضت عليه إلا هذا المذهب. زين، هذا بالنسبة إلى المذاهب الأخرى، دولة، حكومة، سلطان، دولة العباسية أو غيرها، بقوة السلطان تفرض هذا المذهب وتقويه. هذا المعاصر لشيخ الطائفة الطوسي، هذا ابن حزم اللي يتكلم هالكلام، في زمان الشيخ الطائفة الطوسي هرب من بغداد خائفا على نفسه من القتل. الأتراك وكانوا متمذهبين بمذهب عنيف في ذلك الوقت ضد التشيع، أحرقوا مكتبة شيخ الطائفة، أحرقوا كرسي الكلام، قتلوا بعض تلامذته وحملوا على بيته حتى يقتلوه، فانسل وجاء إلى النجف الأشرف. زين، هذا ومن هناك بدأت قضية الحوزة في النجف الأشرف. هذا اللي في ذاك الوقت يخاف على نفسه، لا يمكن أن تكون دولة وراه وسلطة وراه وما شابه ذلك، ومع ذلك بعد مدة من الزمان هذا المذهب يقوم مستويا على سوقه، وذلك من خلال قياداته الدينية. فرعاية المذهب، انتشاره، بقاءه، كان على يد المرجعيات الدينية. أعطت هذه المرجعيات لهذا المذهب وللمجتمع الشيعي وجودا وشخصية، وربطت ما تفرق منه وجمعت ما تناثر، وحولت إلى مجتمع، إلى مذهب ذي أتباع وله جماعة وما شابه ذلك. هذا أمر ثاني، أنها أعطت المجتمع الشيعي وجودا وشخصية وهوية، وإلى اليوم نحن نلحظ مثل هذا الأمر. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، صنعت هذه المرجعيات الدينية أنها أدارت الأوضاع خلال القرون الماضية حوالي 12 قرن وتزيد، أدارت الوضع في المجتمع الشيعي وعلاقاته مع غيره بحكمة كافية، مكنت هذا المذهب ليس فقط أن يبقى وإنما أن يقوى أيضا. الآن أنت تريد تفتح لك مصنع على سبيل المثال، الناس يشوفون النتيجة الحاصل، تقول أنا شلت هذا وعزلت ذاك وركبت هذا وجبت فلان وديت فلان وبذلت هذا المال وأخذت منه ذاك، يقول لك آخر شيء أنتجت السلعة اللي تريدها لو لا، نتيجة الأمر ما هي؟ هاي التفاصيل خليها على جانب، آخر شيء ماذا حصل؟ أنتجت السلعة المطلوبة أو لا؟ إذا أنتجت السلعة المطلوبة يتبين أن إدارتك كانت إدارة حكيمة وصلت فيها إلى هذه النتيجة، وإذا لا ما يفيدك. الآن عندما ننظر إلى وجود مذهب أهل البيت عليهم السلام وشيعة أهل البيت، نرى أنهم في وضع مريح في هذا العالم، ولا يمكن أن تقارن أوضاعهم مثلا بما قبل 3 قرون أو 4 قرون أو 5 قرون. في هذه الفترات نحن نجد الثراء الفكري والثقافي والديني في عالم التشيع، نجد الانتشار العظيم، نجد الاعتراف بهذا المذهب لأجل أنه فرض نفسه على الساحة بإنتاجه، بأخلاق أهله الحسنة، بما يقدم للناس وللبشر. وهذا له عوامل مختلفة، واحد منها أن القيادات المراجع الدينية التي كانت خلال هذه المدة الماضية من الزمان قامت بعمل حكيم وبأعمال حكيمة. خلي أجيب لك بعض النماذج بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. نبدأ من العلامة الحلي، وربما أشرنا إليه في بعض السنين. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه لما جاءت موجة المغول واكتسحت كل ما أمامها وأسقطت الخلافة العباسية ودمرت، قام بما يسمونه اليوم استيعاب الهجمة ثم الرد عليها بهدوء. الآن كثير في المعارك الحربية وفي غيرها يقول لك أنت إذا عدوك كان عدو أقوى منك بطاش لا تواجهه قرن بقرن، يفنيك ينهيك. ولكن شنو عندما يهاجمك؟ استوعب هذه الهجمة ثم بعد ذلك ابدأ بهدوء في الرد عليه. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه ومن كان معه ذاك الوقت، كانت الحوزة الأكبر في مدينة الحلة قريب من النجف الأشرف، هذه المرجعيات الدينية من النجف إلى الحلة، كان المركز هو في الحلة. فالعلامة الحلي ومن كان معه من الرجال والتلامذة استطاع أن يستوعب هذا الأمر وأن يحسن العلاقة مع بعض ملوك المغول، وبالتدريج بدأ يغير فيهم، يؤثر فيهم. في ذاك الوقت كان أيضا شيخ نصير الدين الطوسي الخواجة المعروف. هذا الأمر كله خلى هذه القوة المغولية الباطشة تخف تهدأ، ثم بدأ الهجوم المقابل، بدأوا بتربية أبنائهم، تأديب أبنائهم، تأثير في أبنائهم. ما مضى جيل واحد إلا وقد أصبح أبناء المغول الغزاة قبل قليل، ذاك الجيل الثاني أصبح متعبدا ومنتميا بمذهب آل محمد. وفي تلك الفترة كتبت كثير من الكتب بإشارة من بعض هؤلاء الأمراء المغول اللي صاروا جزء من هذا التوجه وجزء من هذا الإطار. اترك هذا الموضوع واذهب على مستوى العالم الإسلامي، تروح تأخذ نموذج شيخ جعفر الجناجي، معروف بكاشف الغطاء، شيخ جعفر كاشف الغطاء. هذا في وقته كان مرجعية دينية عليا. الحروب بين الأتراك العثمانيين وبين الإيرانيين الصفويين في البداية ثم الإيرانيين القاجار فيما بعد كانت مستمرة. البعض يتحدث عن استمرار الحروب 100 سنة، قرن كامل من الزمان، تهدأ فترة إلى أن يستعدوا من جديد ويشتبكون. ويا هذا الحاكم يشوف نفسه ضعيف يسكت شوية، بعد شوية يستقوي، تبدأ المعركة وعلى قرن كامل من الزمان. تتصور شقد الأمة الإسلامية خلال هذا القرن من الزمان دفعت من النفوس التي أزهقت، ومن الأموال التي أهدرت، ومن الإمكانات التي أضيعت. طيب، دولتان كبريان في زمانهما في حالة حرب دائمة، هذا يرفع راية مذهب وهذا يرفع راية مذهب آخر، ولا هذا صادق في مذهبيته ولا ذاك صادق، هذا يستخدم مذهب كسلاح وذاك يستخدم المذهب أيضا كسلاح. طيب، إلى أن دخل على الخط شيخ جعفر كاشف الغطاء رضوان الله عليه في نهاية عمره، وكان أحد ملوك القاجار الإيرانيين يسمى شاه فتح علي، هذا يحترم الشيخ جعفر كاشف الغطاء احتراما كبيرا. فحدثت معركة طاحنة بين الأتراك وبين القاجاريين هؤلاء، وأسر من الأتراك عدد كبير جدا. طبعا هذه بعد تصير مثل دملة على طول تسعر الحرب. فقام شيخ جعفر كاشف الغطاء صيانة للأمة ورعاية لمصالحها، قام من النجف الأشرف وذهب إلى إيران وقابل هذا الشاه، قال إذا أنا إلي عندك كلمة ومنزلة عندي طلب واحد. قال له شنو هذا الطلب؟ بس لا يكون إطلاق سراح الأسرى. قال له أنا ما عندي إلا هذا الطلب، إذا ما تقضيه أنا أرجع فورا، ما يحتاج أقعد. ما يصير، هذا قتلوا منا كذا، ووالدي فعلوا في كذا، وما أدري جدي فعلوا في. قال له أنا هذا جاي من النجف إلى هنا من أجل هذا الغرض، تعطيني إياه بسم الله، ما تعطيني إياه ماكو داعي أصلا أبقى في هالمكان. فما زال به حتى أطلق سراح الأسرى كلهم، ومن ذاك اليوم بدأ العد التنازلي للسلم بين الأتراك وبين القاجاريين. وكمل هذا ابن الشيخ موسى ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء سنة 1241 هجرية، اللي سموه فيما بعد المصلح بين الدولتين. هذه مرجعية دينية تبنت قضية إسلامية بهذا المستوى فأصلحت بين شعبين ودولتين ووفرت على الأمة هذه الخسائر العظيمة. أليست هذه حكمة في إدارة الوضع؟ مع أنه ما كان عندهم لا سلطة سياسية ولا عندهم سلطة عسكرية ولا عندهم كذا، بس هالموقع هذا اللي كان كفيل بأن يحترم استخدم في هذا الجانب. لما تتقدم إلى الأمام المرجعية الدينية الشيعية عندما خلصت إيران من محاولة استعمارها الاقتصادي، زمان الميرزا الكبير ميرزا محمد حسن الشيرازي المعروف بصاحب التنباك، البريطانيون ضمن خطة معينة جاءوا للسيطرة على الاقتصاد الإيراني ومدوا شبكاتهم وفتحوا الفروع ووقعوا اتفاقية مع الشاه في ذلك الوقت. هذا كان معناه أن تكون إيران مرتهنة للبريطانيين وبيدهم. دخل الميرزا الشيرازي وأصدر فتوى من سطر واحد قال استعمال الدخان في هذا الزمان محاربة لصاحب العصر والزمان. أي واحد يستعمل التدخين يعني محارب لصاحب الزمان. خلي أي مؤسسة في العالم تصدر بيان عن أضرار التدخين وما أدري ما يجوز وما يصير، ويصرفون مليارات دولارات إذا الناس التزموا فيها. سطر واحد من هذا المرجع الديني التزم به مو بس عامة الناس، لم يدخن أحد شيئا حتى في داخل بلاط الشاه الذي وقع الاتفاقية مع البريطانيين. ناصر الدين شاه جاي على عادته يطلب الشيشة أو الأرجيلة بعد الظهر بعد الغداء، قالوا له ماكو شيشة. ليش ماكو شيشة؟ قالوا لأن الملكة أمرت بأن نخلي هذه الأرجيلات كلها في المخزن ونسكر عليها. ليش؟ شنو السبب؟ قالوا ما ندري. تقول حرام، منو اللي يحرم شيء في داخل قصري؟ أنا الملك، أنا اللي أصدر القوانين، وإذا واحد في داخل قصري يتصرف جيبوها هذه فلانة جي بها. ليش سويتها الشكل؟ قالت لأنه حرام. من اللي حرمه؟ قالت اللي حرمه هو اللي أحلني لك. نفس هذا الشخص اللي يخليني أنا حلال عليك هو نفسه يقول هذا حرام، أنا لا آتي بهذه الشيش ولا التدخين. أنت تريد تعصي ربك قوم روح بروحك. شنو هذه القوة التي تستطيع أن تعمل هذا العمل، تفعل هذا الفعل؟ هي نفس القوة التي قام بها بعض مراجع العصر، أعلى الله كلمتهم جميعا. سطر واحد ما قال أيها الناس كلكم اطلعوا، لا، قال جهاد كفائي مو على كل الناس. طيب، وإذا بهالجحافل والناس تخرج وتطرد أولئك الإرهابيين وتنقذ هذا البلد من أعظم شر كان قد وصل إلى الحلق والرقبة. هذه المرجعية الدينية اللي إحنا نسأل ماذا صنعت لنا المرجعية الدينية؟ المرجعية الدينية حفظت استقلال بلدان، حفظتها من السقوط، حفظت المذهب، منعت الحروب، وعملت أعمالا كثيرة لو أردنا أن نطيل الكلام فيها لطالبنا البحث. لذلك يتعجب الإنسان عندما مثلا واحد يجي ويسأل أنه هل اخترع مثلا المراجع، هي من أضاحيك الدهر، هل اخترع المراجع طيارة، سيارة، ما أدري كذا، آيفون، فلان شي كذا؟ هذا نوع من تسخيف العقول حقيقة. هذا مثل أن تقول أن رئيس الدولة الفلانية شنو سوى، هل جاب لنا أقوال في كأس العالم؟ شغل رئيس البلد إدارة البلاد كلها مو شغلة أن يجيب أقوال. هل أن مثلا الاستشاري الفلاني سوى لنا طبخة جديدة غير الكبسة وغير ما أدري المرق؟ الطبيب مو هذا شغله، شغلة أعظم من هذا، لا يصنع هذا، ولو صنع هذا لتم عتابه ولكان ملوما وكان منشغلا في غير ما ينبغي له. المرجعية الدينية الشيعية بحمد الله حفظت الدين، حفظت المذهب، حفظت وحدة الناس، أنقذت البلاد من كثير من الأمور. ويمكن يجي إنسان يسأل أنه لماذا لم يصنعوا في هذا المكان كذا ولماذا صنعوا كذا؟ وهذا مو فقط يعني ليس فقط المراجع يتعرضون إلى السؤال، الأنبياء تعرضوا لهذا السؤال. النبي محمد لذكره الشرف والصلوات، ألم يسأل ويعترض عليه ليش تسوي هالشكل وليش ما تسوي هالشكل؟ هذا في زمانه مو بعده. طيب، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ألم يكن هذا سؤال موجود بالنسبة إلى قسم منهم؟ بالتالي الشاهد يرى ما لا يراه الغائب. وذاك الموقع في ضمن تلك الظروف ائتمن الله هذا الإنسان على هذه العقيدة وعلى هذه المجموعة البشرية، وهو كما يبذل جهده في استنباط الحكم الشرعي أيضا يبذل جهده وغاية فكرته من أجل أن يتخذ القرار المناسب لهذا الوضع أو ذاك. يمكن يوافقك ويمكن ما يوافقك، بس هو لا ينتظر موافقتك، هو مسؤول بينه وبين ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في توفيقات مراجع الدين، وأن يحفظهم جميعا لخدمة هذا الدين، وأن يعيننا على الالتزام بأوامرهم وفتاواهم وأحكامهم. هذه الليلة، الليلة السادسة من شهر محرم الحرام، جرت العادة أن يخلد دور أصحاب الحسين عليه السلام وأنصاره صلوات الله عليه وعليهم، وهم مستحقون لذلك، كل واحد منهم يستحق، ولكن أيضا جرت العادة على ذكر شيخ الأنصار وكبيرهم حبيب بن مظاهر الأسدي سلام الله عليه، صاحب الحسين والحسن وعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وعلى رأي رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أصغرهم يستحق، صغيرهم الذي كان كبيرا في عقله وفي رأيه وفي حماسه، صغيرهم وكبيرهم وكهلهم. تستسهل مثلا بموقف عمرو بن جنادة الذي كان لم يبلغ الحلم 10 سنوات، 11 سنة عمره، جاء إلى أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء كما يصفهم الشاعر أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي، ضحوا بأنفسهم. يقول فيهم صلوات الله عليه: إني لا أعرف أصحابا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي. كل واحد يسطر على صدره هذا الوسام. يأتي عمرو بن جناد الأنصاري إلى أبي عبد الله الحسين وقد احتدم النزال وبدأت المعركة، صغير 10 سنوات 11 سنة، يكاد السيف يخط في الأرض. طيب، ويقول له أبا عبد الله: ائذن لي في القتال. فيقول الحسين لأصحابه: ردوه إلى أمه، هذا غلام قد قتل أبوه الساعة، ولا أحب أن أجمع على أمه مصيبتين. الآن الأب استشهد والآن الولد يستشهد، لا ردوه إلى أمه، أخاف ما تتحمل هذه الأم مصيبتين في وقت واحد. سيدي أبا عبد الله، كم مصيبة وردت على فاطمة الزهراء في يوم عاشوراء بأبي وأمي، من أبنائها ومن أبناء أبنائها ومن سبي بناتها، لكن الله يا سيدتي يا فاطمة قال: ردوه فإني لا أجمع على أمه مصيبتين. فقال الغلام: أبا عبد الله، إن أمي هي التي ربطت لي حمائل سيفي وقالت لي: اذهب بني وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء، أنا أريدك تضحي بين يدي الحسين وأن تبيض وجهي أمام الزهراء سلام الله عليها. عندها أذن له الإمام وانطلق إلى القتال، ودون هذا الرجز اللي أصبح شعار المؤمنين إلى يوم الدين، أميري أميري حسين ونعم الأمير. يا الله يصير يوم القيامة يجي هالجمع في المحشر وهم يرفعون هذا الشعار بين يدي الحسين، يا الله أميري حسين ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير علي وفاطمة والدا. يا أيها الغلام ليش أنت تنسب الحسين؟ تتصور هؤلاء سوف يتعرفون على الحسين ويرقون له قلوبهم قاسية؟ علي وفاطمة والدا فهل تعلمون له من نظير؟ ما هي إلا ساعة وإذا بهذا الولد كالوردة التي تمزقها السيوف ينادي أبا عبد الله عليك مني السلام. وذهب إلى روح وريحان وجنة ورضوان سلام الله عليه. هذا غلام صغير وهناك شيخ كبير ابن الثمانين حبيب بن مظاهر يأتي بخفة الشباب من الكوفة مسرعا مهرولا للقاء الحسين. إلى أن وصل إلى معسكر الحسين قال أرباب الخبر لما وصل حبيب إلى معسكر الحسين حالة من الاستبشار والفرح صارت عند أصحاب الحسين. هذا يسلم، ذاك يهني، ذاك يقبل. زينب تسمع شيء من التغير، شيء من الفرح صاير عندكم. بني علي ما الذي جرى ومن أتاكم؟ قال هذا عمي حبيب، هذا شيخ الشيعة بطل الشريعة جاء من الكوفة وما أحلى ذيك الشمايل. يوم وصل كربلاء قام أبو فاضل إلى بولاد أخو يستقبل. مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل ايش صار عليك لما ذكرت زينب؟ وزينب تقل هلا وصل مستبشر لابو سكنه وتسلم رايه وجاه من زينب سلام ومدمعه بالحال. جاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال وقبل يسلم على الحارة وعلى ذيك العيال صاح يا وسفة يا زينب، صاح يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال حيت بأحسن تحية وسر قلبها ابن أخوته. جاء إلى قربي خيمة العقيلة زينب رفع صوته بالسلام أنا وأنت والجميع نسلم على زينب
نسأل الله أن يرزقنا زيارة قبرها الشريف. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة موضع الرسالة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، يا بنت سيد الوصين. يقول أرباب الخبر ثم خفت صوته وصاح: آه لوجدك يا زينب، آه لسبيك، آه لاضطهادك. آه لوجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك وكأني برأسي معلق بلبان الفرس. ردت عليه: وعليك السلام يا حبيب، الله الله بهذا الغريب. قال: لأنعمنك عينا، لولا انتظار أمره لعاجلتهم. وبالفعل حبيب يوم العاشر عندما ذهب إلى القوم وقال لهم: إن الحسين يريد أن يصلي، فهلا كففتم القتال؟ قال له الحسين بن نمير: ليصلي فإن صلاته لا تقبل. قال: لا تقبل صلاة ابن رسول الله، وتقبل صلاتك يا خمار. ثم حمل عليه، ضرب وجه فرسه، فسقط ذلك اللعين على الأرض. عظم الله أجوركم. بينما حبيب منشغل به، وإذا بلعين يأتي من خلفه، طعنه برمح في ظهره. أين المنادي وحبيباه؟ هوى على الأرض يخور في دمه، أراد أن يقوم. جاء لعين آخر فضربه بالسيف على رأسه. جاء الحسين إليه وقد دمعت عيناه وقال: عند الله أحتسب نفسي وحماة أصحابي. رحمك الله يا حبيب، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن: أويل قضى حق عليهم دون الخيار، ولا خلوا خواتح سيئين تنضام لما مات وتفايض منهم الهام. تهاوى مثل ما هو النجم من خار، هذا الرمح بفادة ثم، وهذا بيه ليل الشعب رن، وهذا الخيل صدر رض ضن، وهذا وذاك بالهند يمؤذر. أحبائي، لو غير الحمام أصابكم
عتبت، ولكن ما على الموت معتبوا. نسألك اللهم وندعوك: اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، لا سيما من أوصانا بالدعاء. اللهم اشف مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.